بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. هذه الآية الأولى استمرار لعرض صفات الله سبحانه وتعالى التي بدأنا بالإصغاء إليها في الأسبوع الماضي. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هذا من صفات الله عز وجل. يتابع بيان الله عز وجل فيذكر طائفة أخرى من صفاته فيقول: خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. خلقكم أي جميعا، الكلام لبني آدم كلهم على مختلف أجناسهم وفي مختلف الأزمنة والأمكنة. خلقكم جميعا من نفس واحدة، والمراد بالنفس الواحدة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. ثم جعل منها زوجها، لم يقل خلقكم من آدم وحواء، لم يقل خلقكم من زوجين، بل قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ليوضح لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق أولا آدم، ثم إن الله عز وجل خلق حواء من آدم كما يوضح. ثم جعل منها، أي من هذه النفس الواحدة وهي نفس آدم، زوجها، والمراد بها حواء. إذن ليس كما يظن البعض أن الله خلق آدم ثم خلق حواء منفصلين الواحد عن الآخر، لا. لو كان الأمر كذلك لما كان بين الذكر والأنثى أي علاقة وأي حنين، ولما كان الرجل سكنا للمرأة ولا كانت المرأة سكنا للرجل. ولكن الله الحكيم الخبير خلق آدم ثم خلق من آدم حواء. وقد ورد في الصحيح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حواء خلقت من ضلع آدم. نعم، سواء قلنا إنه عندما كان سيد آدم لا يزال من طين ولم يتحول بعد إلى لحم وشحم ودم وأعصاب وعظام، أم قلنا إنه تحول، الله أعلم. المهم أن حواء خلقت من كيان سيدنا آدم بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مكرر جدا في القرآن بعبارة لا تحتمل التأويل. مثلا من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. خلق منها، وفي آية أخرى وخلق منها زوجها ليسكن إليها، بين الحكمة. خلق منها زوجها ليكون بينهما نسب، كل واحد كل طرف يحتاج إلى الطرف الثاني ويحن إليه، ثم جعل منها زوجها، ثم إن الله عز وجل خلق من هذين الزوجين نسلا كثيرا. والبعض من الناس المتكلفين المتقعرين في الأسئلة الممجوجة يقول قائلهم: أليس زواج الرجل من الأخت محرم؟ طيب كيف كان أولاد سيدنا آدم ذكورا وإناسا يتزاوجون؟ هذا الكلام كلام ممجوج وثقيل، لأن الذي شرع هذا إنما هو الله عز وجل. متى شرع؟ عندما تكاثرت هذه الخليقة وترامت أطرافها ولم تعد هنالك سلة قربة معروفة بين الناس بعضهم، عندئذ نظم هذا اللقاء بواسطة هذه الشرعة. لكن قبل ذلك الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات لها حكمها. فكان الباري عز وجل يكرم سيدنا آدم وحواء بتوأم، أحدهما ذكر والآخر أنثى، ثم يأتي بعد ذلك فيما بعد بعد سنوات أيضا توأم ذكر أو أنثى. فكانت الشرعة التي يأخذ الله بها آدم وحواء أن ذكر من هذا البطن يتزوج الأنثى من البطن الآتي، وهكذا. نعم، هذه شريعة. ماذا يقول الله تعالى؟ لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. لكن هنالك أناس لا يقرؤون ولا يريدون أن يتعلموا، لكن يريد أن يطيلوا ألسنته فقط بالأسئلة الطريفة التي ينظرونها طريفة، وهي أسئلة ممجوجة وثقيلة في الواقع على الظل. نعم. ثم قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. كلمة أنزل تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى أنشأ، وتأتي أيضا بمعنى أنزل من علو. فيا ترى هنا كلمة أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بأي المعاني جاءت؟ أكثر العلماء قالوا أنزل هنا بمعنى أنشأ، مثل قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أي أنشأ الله لكم في الأرض التي تعيشون عليها الحديد، لأنكم بحاجة في منافعكم ومصالحكم إلى هذه المادة الصلبة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذا شيء. شيء آخر أن الله عندما ينشئ الحديد أو ينشئ الأزواج الثمانية كما يقول الله تعالى، ينشئ في الأرض هذا لكن بأمر من السماء، فالأمر الإلهي ينزل بإيجاد هذا الشيء. إذن كلمة أنزل لكم من الأنعام أي أنشأ لكم بأمر آت من عند الله سبحانه وتعالى من السماء. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج كما قال في أواخر سورة الأنعام: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، أصبحوا ثمانية. نعم، والأنعام هذه هي. نعم، هذه هي الأنعام. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي يمدكم الله بسلالة الأنعام على اختلافها بهذه الطريقة. وفي الأنعام نعمة كبرى لا يستطيع الإنسان أن يحصيها على اختلافها، وتستطيعون أن تقرأوا طرفا من هذه النعمة في سورة النحل. نعم. ثم قال، يواصل البيان الإلهي بيان طرف من صفات الله عز وجل وخالقيته، يقول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. باري قال قبل كل شيء: خلقكم من نفس واحدة. هذا الخلق الأول، هو عندما خلق سيدنا آدم لم نخلق نحن، لكن بما أن معين خلقنا سيدنا آدم، فكأننا جميعا قد خلقنا عندما خلق الله سيدنا آدم. ثم فصل: فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. هذه المرحلة الثانية في الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم أي يصوركم وينشئكم في بطون أمهاتكم على مراحل، خلقا من بعد خلق، علقة نعم، ثم مضغة، وقبل ذلك تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخلق من هذه المضغة بشرا سويا. وقد كرر الله هذا، نبهنا إلى ذلك، قال إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فعندما يكون الإنسان نطفة يعني قطرة من ماء مهين، هذه مرحلة، ثم عندما تتحول النطفة إلى علقة يعني شيء من الدم المتخثر، هذه مرحلة، ثم عندما تتحول إلى مضغة، يعني مضغة عبارة عن قطعة لحم يمضغها الإنسان يعني مثل لقمة يعني لبيان التفاهة، مرحلة، ثم عندما تخلق هذه المضغة وتنشأ وتصور هذه مرحلة أخرى. نعم، فالأطوار التي يذكرها الله عز وجل عن خلق الإنسان هذا هو المراد بها، كما يفسر هنا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وهذا ما عناه البيان الإلهي في قوله وقد خلقكم أطوارا في سورة سيدنا نوح. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بعض الناس الذين يسيل لعابهم على النظريات الغربية قالوا ها القرآن يقول وقد خلقكم أطوارا، إذن القرآن سبق داروين بنظرية التطور، نحن سبقنا بنظرية التطور، يعني كأنه نظرية التطور مسلم بها وصحيحة، ولذلك لازم ندور على مصدر من القرآن إلها. لما شافوا كلمة أطوارا صفقوا وفرحوا، قالوا إن احنا سبقنا داروين، هذا عبارة عن جهالة عمياء. كلمة الأطوار في بيان الله المراد بها هذا، يعني طور النطفة ثم طور العلقة ثم طور المضغة ثم طور التخلق، هذا معنى كلام الله عز وجل، والعبارة صريحة في ذلك، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. كل ذلك يتم ضمن ظلمات ثلاث، ظلمة البطن ثم ظلمة الرحم ثم ظلمة المشيمة، ضمن هذه الظلمات الثلاث يتطور الجنين هذا التطور. نعم، إذن هذا هو المراد بكلمة الأطوار. ذلكم الله ربكم الذي يفعل هذا كله، الآيتين اللي سبقوا، مين اللي وراء هذا الشيء كله؟ واحد لا ثانية له، ذلكم أي الذي يخلق هذا ويفعله، الله الذي هو ربكم، فليس هنالك إله آخر وليس هنالك مدبر آخر، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يدين لكائن آخر، لا من البشر ولا من الحجر ولا من الشمس والقمر ولا من الكواكب ولا من الجن ولا من الإنس ولا من الرسل ولا من الأنبياء، لا يوجد إلا رب واحد وإله واحد لا ثاني له، لأنه هو الذي خلق هذا. لو كان في غير الله خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان من سيدنا آدم وخلق من آدم حواء وخلق الإنسان في بطن أمه بهذه المراحل التي يخلقها، وكنا قلنا إيه، لكن لا يوجد إلا الله الذي يفعل هذا. ذلكم الله ربكم له الملك، كل شيء عائد إليه، كل شيء ملكه، حتى نحن ملك الله عز وجل، فإذا كنا نحن ملك الله فهل نملك نحن شيئا؟ إذا العبد مملوك، العبد بيقدر يقول أنا بملك كذا وكذا، ما بيقدر، العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. لكن كيف فلان مالك كذا عقار وفلان بيملك كذا مليار وفلان بيملك كذا مليون وبيملك وبيملك الدنيا هيك كلها قائمة؟ منقول لا يوجد مال. لذلك هلد في آية بتقول إنه فلان بيملك أو الناس بيملكوه أبدا دائما. شو بيقول بدل؟ بيقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بيقول وآتوهم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبيكرر هذا الكلام يا مستخلفين يا من مال الله الذي آتاكم. لكن هات لشوف أرجيني آية بيقول فيها أنت يا ابن آدم مالك. نعم مالك للمال، مالك للعقارات، ما في، لأنك لا تملك شيئا. لكن ليش صار في بالدنيانا بيع وشراء وإيجار وارتهان؟ حتى يقوم التعاون على نهج عادل لا ظلم فيه. وضعت يدي على مال بعرق جبيني ينبغي أن أتمتع به. وضعت مال يدك على قدر من المال بجهدك وعرق جبينك ينبغي أن تتمتع به. فإذا أردنا أن نتعاوض لابد أن يكون هنالك طريق للتعاوض، بيع، هبة، إيجار، استئجار، رهن، حتى يكون الأمور ما فيها ظلم، ما فيها سلبطة. هذه هي حكمة المعاملات التي يخيل إلينا أنها نتيجة الملك. لا، هي ليست نتيجة الملك، لكن هي نتيجة وضع اليد. فأنا وضعت يدي على مال بجهدي بعرق جبيني، إذن أنا لازم استفيد منه. هذا معنى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتاني الله هذا المال، لي هذا أنت بتستفيد منه، وهذاك قال أنت بتستفيد منه، وبعدين نحن بنتبادل عن طريق القوانين والأحكام والشرائع التي تكون رقيبا على علاقة الناس بعضهم مع بعض. ثم قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هذه الآية نعم، فأنا تصرفون يعني أن تؤفكون، يعني أن تؤفكون، كيف تفرون من مصيركم يوم القيامة. بمعنى الآية، الآية الثانية فيها حديث عن الرضا والإرادة وكلام يتعلق بالعقيدة وكلام دقيق وطويل. نرجئ هذا الكلام إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد.